وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة بمناسبة أن طرق صاحب الوسائل هي طرق يمكن أن يقال تبركية، كما صرح هو قدس سره بنفسه بذلك في الفائدة الخامسة، ومعه لا مثبت لكونها بعد هذا التصريح لا مثبت لكونها طرقا على النسخة. ثم بينا الفرق بين صاحب الوسائل وبين الشيخ قدس سره الشيخ الطوسي، فإن هناك مجموعة قرائن في حق الشيخ الطوسي تساعد على أن طرقه كانت طرقا إلى النسخة، هذا ما ذكرناه سابقا. وتكملة لهذا الحديث، هذا مناسبة، الكلام يجر الكلام، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا. وقد تقول إن هذا شيء وجيه في حق الشيخ الطوسي للقرائن المتقدمة المثبتة لكون طرقه طرقا إلى النسخة دون صاحب الكتاب، من دون ملاحظة نسخة معينة. ولكن ماذا نفعل مع طرق الشيخ الصدوق؟ فإن تلك القرائن التي هي مذكورة في كلام الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي من قبيل لتخرج من الإرسال إلى الإسناد وما شاكل ذلك، ليست مذكورة في كلام الشيخ الصدوق، ومعه كيف نثبت أن طرق الشيخ الصدوق طرقا إلى نسخ معينة؟ وفي هذا المجال نقول أولا إن التبركية هي التي تحتاج إلى إثبات، وإلا فالظاهرة العامة في تلك الفترة الزمنية كانت هي على القراءة على الشيخ أو السماع منه أو ما شاكل ذلك، مضافا إلى أن الاعتبار يساعد على ذلك، يعني على أن لا تكون تبركية بل ناشئة من القراءة أو السماع أو ما شاكل ذلك. إذن الظاهرة العامة تقتضي ذلك، والاعتبار أيضا، والتبركية هي التي تحتاج إلى إثبات. وقد كانت قرائن التبرك ثابتة في كلام صاحب الوسائل من قبيل قوله إن هذه الطرق أذكرها تبركا وتيمنا لا أكثر وما شاكل ذلك. أما كيف نثبت أن الظاهرة العامة في تلك الفترة الزمنية كانت هي على ذلك؟ يعني على القراءة أو السماع دون الطرق التبركية. يمكن أن نذكر في هذا المجال مجموعة مؤشرات، وبالمراجعة يمكن تحصيل أكثر وأكثر مما ذكرناه. واحد من جملة المؤشرات على أن الظاهرة العامة في تلك الفترة الزمنية هي كانت على القراءة والسماع وما شاكل ذلك، ما نقله النجاشي في رجاله في فهرسته في ترجمة الشيخ الكليني، حيث قال يعني النجاشي: كنت أتردد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحوي، أقرأ القرآن على صاحب المسجد وجماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد ابن أحمد الكوفي الكاتب، حدثكم محمد بن يعقوب إلى آخره. إذن هذه العبارة تدل على أنه ظاهرة القراءة كانت موجودة. اثنين، ما ذكره النجاشي أيضا في ترجمة الشيخ الصدوق بعد سرد كتبه، أي كتب الشيخ الصدوق، قال ما نصه: أخبرنا بجميع كتبه وقرأت بعضها على والدي علي بن أحمد بن العباس النجاشي، هاي قلنا النجاشي قاعد يحكي، وقال لي يعني والدي قال لي: أجازني جميع كتبه. من أجازني؟ فاعل أجازني يعني الشيخ الصدوق. أجازني جميع كتبه لما سمعنا منه. ستقراها لما يولما، هاي بعد المناسب أظن اثنيناتن يرهم، لما أو لما سمعنا منه ببغداد. إذن هذه أيضا تدل على أن ظاهرة السماع كانت موجودة، والنجاشي أيضا أخذ يقرأ على والده. وثالثا قال، هاي شواهد على أن هاي ظاهرة عامة كانت موجودة، وقال النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري المعروف بصاحب دبة، الذي عد كتاب نوادر الحكمة الذي يشبه بدبة شبيب، بعد أن سرد كتبه قال ما نصه: أخبرنا الحسين بن موسى النجاشي يقول قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال حدثنا محمد بن أحمد بنوادر الحكمة وأخبرنا أحمد بن علي وابن شاذان وغيرهما عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه بسائر كتبه. انتهى. إذن ذكر النجاشي طريقين، طريق إلى يعني منه إلى محمد بن أحمد بن يحيى صاحب دبة شبيب، طريق إلى نوادر الحكمة، وطريق إلمن إلى جميع كتبه. فلو فرض أنه كانت الطرق طرقا إلى صاحب الكتاب وليس إلى كتاب كتاب أو نسخة نسخة، لما كان هناك داعيا ووجها لفرز طريق نوادر الحكمة عن بقية الكتب. بالرأس يقول طريقي إليه، يعني إلى محمد بن أحمد بن كذا الأشعري، هو كذا كذا من دون حاجة إلى. وأيضا عبر بأخبرنا، وهذا التعبير أيضا يدل لعله على السماع، ظاهرة السماع والقراءة. ورابعا قال النجاشي في ترجمة الحسن ابن علي ابن زياد الوشاء أن أحمد بن محمد ابن عيسى قال خرجت، هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري المعروف بعد صاحب الرضا، خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن علي الوشاء، فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن الرزين القلا وأبان بن عثمان الأحمر، كتاب يردت منه، فأخرجهما لي. فقلت له أحب أن تجيزهما لي، فقال لي يرحمك الله وما عجلتك، اذهب فاكتبهما واسمع من بعد ذلك. فقلت لا آمن الحدثان، والحدثان بمعنى الحادث، حوادث الدهر يعني ما معلوم. فقال لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب، هذا بعد مو مهم، لاستكثرت منه، فإني أدركت في هذا المسجد 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد. الشاهد هو أنه يأخذ النسخ، أحمد بن محمد بن عيسى يأخذ الكتاب يستنسخن، وبعد ذلك يكون ماذا؟ يكون يسمعهن منين؟ من الوشاء. ومن جملة أيضا القرائن الذي تدل على أن هذه كانت هي الظاهرة العامة والطبيعية عندهم ما قاله الشيخ الطوسي قدس سره في ترجمة المفيد في الفهرست، ما نصه سمعنا منه هذه الكتب كلها بعضها أو بعضها قراءة عليه وبعضها نقرأ عليه غير مرة وهو يسمع. هذه بعض المؤشرات على أن هذه هي الحالة الطبيعية والعامة التي كانت موجودة عندهم. إذن إثبات التبركية، دعوة التبركية هي التي تحتاج إلى إثبات وإقامة قرائن دون القراءة أو الإجازة على النسخة، فإنها هي الظاهرة والوضع الطبيعي. هذا بالنسبة إلى إثبات أنها ظاهرة عامة. وأما بلي لماذا؟ ايه مريد نشوف على ايه مو سمع منين؟ سمع من واحد ثقة، يعني هذا سمع نريدهم ذولا ثقات كلهم، فلعله ليسوا شنو ثقات، لعل بعضهم مجاهيل وش مدرين ايه كلهم. انا فقط اريد اثبت على انه كان شنو السماع والقراءة كانت ظاهرة، ما أريد أثبت أنه كانت شنو ظاهرة طبيعية عن الثقة، أريد أقول ظاهرة طبيعية، ما لم تكن الإجازات إجازات تبركية إلى نفس الشخص دون قراءة أو سماع. لا ماكو شيء، لا ظاهرة طبيعية ولكن لا نكتفي بها. ليش نريدها إلا يكون على من؟ على ثقة عن ثقة. خب مو أنه مجرد قراءة بالله شنو؟ أي طريقة؟ شمينو قال لا؟ شمينو قال لا؟ أنا قاعد أثبت على أنه ماذا طرق نحتاج، لأنها طرق على من؟ على النسخة. فنحتاج إلمن إلى إثبات أن هذه النسخة نسخة صحيحة إلى طرق ثقة عن ثقة. هذا الذي يريده. لا الصدوق ذكر حد المشيخة ما ذاكرها وهذا زين جيد. هذا بالنسبة إلى إثبات أنها ظاهرة طبيعية. وأما إثبات أن الاعتبار يقتضي ذلك، يعني كون الطرق طرقا إلى النسخة وليست تبركية، فذلك شيء واضح. إذ الهدف هو من الطرق، من ذكر الطرق، الهدف هو إثبات أن النقل نقل صحيح، وأن النسخة نسخة صحيحة، وأن الكتاب كتاب صحيح قد وصل من صاحبه يدا بيد. هذا هو الهدف المهم من ذكر الطرق، وهذا الهدف إنما يتحقق إذا كانت الطرق طرقا إلى النسخة، عن سماع أو عن إجازة أو عن قراءة. وأما إذا كانت عن صاحب الكتاب بلا إلى صاحب الكتاب بلا ملاحظة نسخة، فلا نأمن آنذاك من التحريف والتزوير وما شاكل ذلك. إذن على هذا الأساس الوضع الاعتبار هو الذي، والمناسب للقواعد هو ذلك، يعني أن تكون الطرق طرقا إلى النسخة، وإثبات التبرك والتبركية هي التي تحتاج إلى إثبات. أجل نستثني ما إذا فرض أن سهي أجل ما نحتاجه. إن قلت إن الشيخ الصدوق قدس سره ذكر في مقدمة كتابه عبارة توحي بأنه لا يحتاج إلى طرق وأسانيد إلى النسخ، حيث قال ما نصه ولم أقصد فيه قصد المصنفين. في الجزء الأول من الفقيه صفحة 3، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته. فارزة أو نقطة. وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. انتهى. إن هذه العبارة بفقرتيها، أي الفقرة الأولى أعني قوله بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه فيه أنه حجة إلى آخره. والعبارة والفقرة الثانية أعني قوله وجميع ما فيه مستخرج إلى آخره. إن هذه العبارة بفقرتيها تدل على أنه لا يحتاج إلى طريق بعدما إلى النسخة، بعدما كان يعتقد بأنها صحيحة وحجة ويفتي على طبقه. هذا بلحاظ الفقرة الأولى، وبعدما كان قد استخرجها من كتب مشهورة عليها المعول، وهذا بلحاظ الفقرة الثانية، فلا يحتاج إذن إلى طرق ناظرة إلى النسخة. إن قلت هكذا قلت. أما بالنسبة إلى الفقرة الأولى فهو وإن عبر لا أذكر إلا ما أفتي به وأعتقد بصحته، ولكن لعل مقصوده أعتقد بصحته من خلال هذا الطرق، فبسبب هذه الطرق التي هي طرق معتبرة إلى النسخة صارت حجة بيني وبين ربي، وأفتي على طبقها وأحكم بصحتها. فالمنشأ لاعتقاده بصحتها وأنها حجة هي هذه الطرق التي هي طرق إلى النسخة لا من دون ذلك. إذن هذه العبارة لا يمكن أن نستفيد منها أن هذه الطرق طرق تبركية. هذا بلحاظ الفقرة الأولى. وأما بلحاظ الفقرة الثانية فصحيح هو قال: إني استخرجت أحاديث كتابي من كتب مشهورة، ولكن كما قلنا شهرة الكتاب لا تلازم، شهرة الكتاب لا تلازم شهرة النسخة، وإلا فلماذا كانوا يقرؤون كتاب الكافي في مسجد نفطويه النحوي على ما نقل النجاشي، والحال على أنه كتاب الكافي من الكتاب المشهورة المعول عليها، فالقراءة تكون آنذاك والسماع آنذاك يكون لغوا وبلا فائدة. ولماذا لم يعبر الصدوق بأن طرقي هذه هي طرق تبركية؟ ذكرتها لأجل التبرك، إنه لم يصرح بهذا. إذن عدم تصريحه بهذا وجريان عادتهم على أنهم يقرؤون الكتاب حتى إذا كان مشهورا ومعولا عليه يدلل على أن شهرة الكتاب لا تلازم شهرة النسخة. إذن انتهينا من خلال هذا على أن التبركية هي التي تحتاج إلى إثبات، والظاهرة العامة والاعتبار أيضا يقتضيان أن الطرق طرق إلى النسخة، وعن قراءة وما شاكل ذلك. إذن لا يرد الإشكال بلحاظ الشيخ الصدوق، هذا أولا. وثانيا، إن الشيخ الصدوق في المشيخ جرت عادته أن يعبر بهذا التعبير، أي بتعبير رويته حيث يقول مثلا: حيث يقول مثلا حيث يقول كلما أنسب كلما أي كل الذي كان عن فلان فقد رويته عن إلى آخره. هاي كلمة رويته يؤكد من البداية حتى نهاية المشيخة. ونتمكن أن نقول إن هذه الكلمة أي كلمة رويته ظاهرة فيما إذا فرض وجود إخبار بأن أخبرني أستاذي إما بلسانه أو بالقراءة عليه أو بالإجازة بدفع الكتاب نسخة ويقول ارويها عني أو أجزتك أن تروي هذه النسخة عني. هنا يصح التعبير بكلمة رويته، وكلمة رويته ظاهرة في ذلك. وأما إذا فرض أني لم أقرأ ولم أسمع ولم يدفع إلي نسخة، وإنما كان فقط وفقط ماذا طريق إليه إلى نفس الشيخ من دون نظر إلى هذه الأمور عن القراءة والسماع والنسخة، فهذا منصرف عنه كلمة رويته. إذن نتمسك بظاهر كلمة رويته، إنها ظاهرة في ذلك أي في السماع أو في القراءة أو في الإجازة على النسخة، ومنصرفة عن تلك الحالة الأخرى. هذا ثانيا. وثالثا، إنه توجد لا هو عبر رويته عرفا متى يصدق ادعي الظهور، يعني انا سأل الان رويته شو وقت يصدق، يو اسمع من عده يو اقرع لي يو يعطيني ورقه يقول لي هذه اجزتك ان ترويها عني. اما اذا لا هذا ولا هذا ولا هذا رويته منصرفه، ما يد اقول غلط، ما اريد ادعي الغلط، حتى واحد يقول لي لا ما معلوم غلط، أي يقول منصرف عن ذلك. وثالثا، هناك أنصاف قرائن، أنصاف يسموه قرائن تامة، أنصاف قرائن في كلام الشيخ الصدوق، لو جمعت هذه الأنصاف قرائن لعلها تبلغ القرينة التامة، من قبيل أنه هو ألف مشيخة ولو كان الهدف هو التبرك لا أكثر، فلا داعي إلى تأليف المشيخة المذكورة لأنها بلا فائدة، إذ التبرك يتحقق بلا حاجة إلى هذا التطويل. وإذا أشكل بأن هذه قضية كانت متعارفة في ذلك الزمن السالف، فالعلامة رحمه الله كتب إلى بني زهرة الإجازة المطولة المعروفة، إذن هذا شيء متداول. أجبنا عن ذلك أن ذلك الطرف هو الذي طلب من العلامة الإجازة فكتب له، أما أن العلامة ابتداء يذكر ماذا يذكر طرقه إلى مشايخه، لم يفعل ذلك، وهذا لغو وقضاء للعمر من دون فائدتين، وثانيا من أنصاف القرائن إن الشيخ الصدوق قد يذكر إلى الشخص الواحد أكثر من طريق، أي يذكر طريقين أو ثلاثة أو أربعة. فلو كان الهدف هو التبرك فهو يحصل بوجود طريق واحد، كما صنع بالنسبة إلى علي بن جعفر في طريق إلى علي بن جعفر صفحة 4 من المشيخة، وإلى العلاء بن رزين صفحة 57، وإلى إبراهيم ابن أبي محمود صفحة 14، وإلى حنان ابن سدير صفحة 14، وغير ذلك. ومن جملة أنصاف القرائن هو أن الصدوق في بداية المشيخة قال: كل ما رويته في هذا الكتاب، في هذا الكتاب، ويقصد كتاب الفقيه. فلو كانت الطرق طرقا إلى أصحاب الكتب وليست ماذا إلى النسخة، لا داعي إلى التخصيص بهذا الكتاب، لأنه لما كان عندي طريق إلى صاحب الكتاب فعندي آنذاك طريق إلى جميع مروياتي بلا حاجة إلى تخصيص بهذا الكتاب، وهذا شيء. وقال أيضا، هاي تتم إلى هي النصف القرين الثالث، وقال أيضا في نهاية الطريق إلى علي بن جعفر قال: وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر فقد رويته بهذا الإسناد، صفحة 5 من المشيخة. وهكذا بالنسبة إلى طريقه إلى الكليني في صفحة 116، حيث قال: وما كان فيه عن محمد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه فقد رويته عن إلى أن قال: وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويته عنهم، يعني عن هؤلاء المشايخ الذي ذكرتهم، عنه أي عن الكليني، عن رجاله. إن هذا التأكيد وكذلك جميع كتاب الكافي، يعني لا خصوص ما ذكرته في هذا الكتاب الفقيه، تصريح وتأكيد بالنسبة إلى الكليني وبالنسبة إلى علي بن جعفر، يدلل على أنه الطرق لم تكن طرقا إلى صاحب الكتاب من دون نظر إلى نسخة، وإلا فلا حاجة إلى هذا التأكيد بقوله: وكذلك كل ما في الكافي أنا أرويه بهذه الطرق. ومن جملة أنصاف القرائن، بعد ما يحتاج، لا واضح هذا، أصلا هذا واضح، هذا مستبطن بعد، لا داعي ملازمة، هاي موجودة أصلا، ما له معنى. ذاك مضحك للثكلة أنه طريقة إلى شو سوي لك أنا طريق عندك إلى صاحب، أصلا هذا مستبطن. وقال أيضا في طريقه، هذا النصف الأخير من القرين أنصاف، وقال في طريقه إلى حريز ابن عبد الله السجستاني صفحة 35 من المشيخة، بعد أن ذكر طريقين إلى كتبه إلى رواياته، قال: وما كان فيه عن حريز بن عبد الله في الزكاة، في الزكاة فقد رويته عن، ثم ذكر طريقين لخصوص ما رواه عنه في باب الزكاة، فيظهر أنه الطريق الذي هو عنده ليس طريقا إلى صاحب الكتاب، إلى نفس حريز من دون نظر إلى النسخة والكتاب المعين، وإلا فالإفراز والتفصيل بين ما رواه في الزكاة وبين ما رواه في غير الزكاة لا يكون له معنى. هذا ملحق بما ذكرناه سابقا، تتمت بحثنا إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.